الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. لدينا اليوم الكثير من الموضوعات التي نحاول أن نعلق عليها بسرعة. الموضوع الرئيسي لدينا في هذه الحلقة انتخابات مجلس الشورى على خطى انتخابات مجلس الشعب. لابد ان ابدأ بالتهنئة لجميع المصريين الذين خرجوا وعبروا عن ارادتهم وشاركوا في اول انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة. رأينا الكثير من المظاهر الايجابية، رأينا طوابير، ليست طوابير خبز ولا طوابير انبوبة بوتاجاز، ولكن طوابير انتظار اداء بالتصويت الانتخابي امام مقر اللجان. في بعض الاحيان كان يوجد امطار، كان هناك برودة في الجو، بعض اللجان تأخر فتحها، ولكن المصريين ادركوا انهم امام لحظة فارقة لابد ان يصنعوا بلادهم بايديهم. الجميع خرج وجاءت نتيجة التصويت بحمد الله تبارك وتعالى بنسبة 75% للإسلاميين في برلمان الثورة بحمد الله تعالى. ستسمعون الأسطوانة المشروخة، أسطوانة الزيت والسكر والاحتقار للشعب المصري عندما يختار دينه، وتجد ربما علقنا في برامج أخرى على أنه نفس الدائرة الانتخابية عندما تختار رمز إسلامي يقولون ان هذه الدائرة اهلها يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الى اخر هذا ويصل، وربما كان على المقعد الاخر يفوز رمز من رموزهم او رموز العلمانية او الليبرالية او بعض الدوائر، فاز في لم يفوز فيها في المقاعد الفردية اي مرشح اسلامي، وكان على مقعد الفئات مرشح ليبرالي، وعلى مقعد العمال مرشح من الفلول. فالدائرة التي أعطت أصواتها لهذا الليبرالي هي التي أعطت أصواتها لهذا الآخر من الفلول، بمعنى أنها دائرة في الآخر تعاني من نقص في الدعوة الإسلامية، وبالتالي أهلها خائفون من الإسلاميين أو غير ذلك لأي سبب أو الآخر. لكن من الصعب إن لم يكن من المستحيل ادعاء أن هذه الدائرة تتسم بنضج أعلى من غيرها، بدليل أو اعتبار أن اختيارها الليبرالي ناشئ عن النضج، في حين انها هي التي اختارت على المقعد الاخر واحد من الفلول. لابد ان يعترف الجميع بالنتيجة التي لا نعتبرها دليل على يعني نجاح الاسلاميين كاحزاب، كحزب الحرية والعدالة وحزب النور او كاشخاص، بقدر ما هي ان الشعب يريد الاسلام، ونحن خاطبناهم كثيرا، الشعب يريد الاسلام. لا تعارض الشعب في إرادته، فوق أنها قبل هذا كله واجب على الشعب جميعا وعليكم بحكم كونكم مسلمين. أنتم يوم أن دخلتم في الإسلام دخلتم في عقد، في هذا العقد مقتضاه أنكم تدخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها. دخلتم في عقد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. دخلتم في عقد، إن الحكم إلا لله. هذا العقد أسبق من العقد الاجتماعي الذي يتكلم عنه الساسة في أنه ينشئ الدولة، فهذا أنشأ الأمة وينشئ الدولة، وهو أكثر انضباطا حتى من الناحية السياسية من هذا العقد الاجتماعي كما ذكرنا. لا نريد أن نحتكر كما يقول بعضهم الكلام باسم الإسلام أبدا، ومن أراد هذا فليرجع نياته، إنما نريد أن يتكلم الجميع ويذعن لحكم الإسلام. لذا ربما أثرت نتيجة الانتخابات بعض الشيء في أن نشهد أحزاب عاشت طوال عمرها ليبرالي تتحدث اليوم على أنها ليست ليبرالي وأنها لم تكن يوما ما منبرا للليبرالي. ربما أثر هذا على أن يعيد بعض الرموز الليبرالية تعريف ليبرالياتهم بحيث أنهم فرغوها من مضمونها عند أهلها. الليبرالية علم على منهج فكري ورؤية فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، هذه الرؤية نشأت لكي تحرر الفرد في زعمهم من قيود الدين والتقاليد، وانتقلت إلى بلاد ولها نماذج ولها كتاب ولها نماذج تعرفونها جيدا في تطبيق هذا التحرر. وجدنا من يقول أنه سوف يضبط ليبراليته بالشريعة الإسلامية، ومع أن هذا الأمر يحتوي على قدر من التناقض وعلى الأقل على استشكال. لماذا إذن إذا كان سوف تدعو إلى حرية منضبطة بالشريعة الإسلامية، سوف تدعو إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، سوف تدعو إلى آخر هذا، لماذا تسميها إذن ليبرالية؟ ماذا بقى لك من المدرسة من الأخذ عن المدارس الليبرالية الأصلية التي أسستها؟ ما هو الفرق بين من يقول هذا وبين ما يسميه هو بمدارس الفكر السياسي الإسلامي أو الإسلاميين أو الأحزاب ذات المرجعية الدينية ويصنف نفسه أنه من دعاة المدنية أو من الأحزاب التي تنادي بالمرجعية المدنية؟ ولكن ومع هذا نحن نرحب مع كل هذه الأسئلة التي يجب أن تبقى دائما عالقة في أذهاننا. الفائدة الرئيسية والتطور الإيجابي الرئيسي الذي طرأ على الشعب المصري في هذه الآونة الأخيرة هو أن الشعب أصبح يريد أن يعرف كل شيء، يريد أن يستمع إلى كل شيء، لا يوجد أحد يقدم نفسه للشعب، لا هو إسلامي ولا غير إسلامي، ليبرالي غير ليبرالي، إلا ويحاول الشعب أن يعرف حقيقة ما يدعو إليه، أن يحاكم أفعاله إلى أقواله وما قاله إلى ما يفعله. وهذا أمر في غاية الجودة وغاية الأهمية، الضمانة الوحيدة لاستمرار هذه المنجزات ولعدم عودة الدكتاتورية ولعدم عودة الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى، أن يظل الشعب دائما يقظا. ونحن دائما نرفع هذا الشعار، نرفع شعار أننا ننادي بتعليم الشعب وتثقيفه لا تجهيله وازدرائه واحتقاره. ولعل هذا أحد أهم الفروق بين التيار الإسلامي وكثير، لا نريد أن نعمم، كثير من خصومهم السياسيين الذين يرددون دائما أن الشعب جاهل، الشعب يسهل السيطرة عليه، الشعب لا يعرف السياسة، الشعب. ونحن نحاول أن نعلم الشعب، أن نعلمه عموما ما الذي يحدث، ما الذي يجري، ما هذه الانتخابات، ما وفي ذات الوقت نعرفه إلى ما ندعو وما الذي ندعو إليه. فالآن أن نقول للسادة المشاهدين أن لدينا أناس ينتسبون إلى مدارس فكرية، هذه المدارس الفكرية مصادمة للدين. الليبرالية إذا عدنا إليها في مصادرها الأصلية في كتب جون لوك وستيوارت وغيره سنجد أنها تتكلم صراحة على تحرير الفرد من قيود الدين والتقاليد. الآن يوجد من يقول نحن ننتج ليبرالية مصرية تختلف عن تلك الليبرالية، نريد أن نجد منهم، وإن كان كما ذكرنا هذا الأمر يستشكل أصلا، ولكن لو تجاوزنا هذا الاستشكال لكي نساعد الجميع لأن يقترب من شرع الله تبارك وتعالى أكثر، نريد أن نرى مواقف عملية لهؤلاء. وأنا يعني أرحب جدا بكل من ينتقل من خندق خصوم الشريعة إلى خندق أنصارية، نريد منهم وقفة أمام كل من يطعن في حكم شرعي ثابت، نريد منهم وقفة أمام كل منكر من المنكرات الموجود في المجتمع، نريد وقفة في نصرة شرع الله تبارك وتعالى، نريد تفسير ما هي أوجه الخلاف بينهم وبين من يسمونهم هم الذين يطلقون علينا بالإسلاميين أنصار المرجعية الدينية إلى غير ذلك، أين هم من هذه المرجعية؟ في الواقع الشعب لم ينحز إلى أفراد بعينهم ولا إلى أحزاب بعينها، وإنما انحاز إلى دينه. سيقول البعض أنتم أن الأحزاب الإسلامية هي التي يعني حملت الدين ما لا يحتمل، وأن الجميع متدين، ولكن أنتم استغللتم الدين. نقول له نحن قدمنا رؤية لنتنزل في المناقشة، ونقول أنه يقدم صورة للدين، أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، وأنه يصلي ويصوم ويحج وإلى غير هذا، كما نسمع هذا كثير جدا عن كثير من هذه الأحزاب. نقول هذا فهمك أنت للدين، ونحن خاطبنا الناس بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته الكرام، التي منها ما قدمت من آيات تبين وجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وما يعرفه القاصي والداني من شرع الله حينما يقرؤون القرآن ويجدون فيه آيات تتحدث عن حرمة الربا، آيات تتحدث عن ضوابط في البيع والشراء والدين وكتابة الدين ونحو ذلك، فضلا عن الأحكام التي تتعلق بالأسرة وغيرها. والناس اقتنعوا أن دينهم الذي يؤمنون به والذي يعظمونه يأمرهم بأن تكون نظم حياتهم نابعة منه، وأنه ليس مجرد علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. إذن على هؤلاء الذين يرون تلك الرؤية أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة لينظروا هل بالفعل هم أصابوا حينما صوروا الإسلام على أنها مجرد علاقة خاصة بين العبد وبين ربه أم لا، وهل استطاعوا أن والأمر الآخر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، هل استطاعوا أن يقنعوا الناس بهذه الرؤية أم أنهم فشلوا في إقناعهم، وما هي أسباب الفشل؟ هل معهم الأدلة المستمدة من الدين ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا بها إلى الناس، أم أنهم بالفعل استعاروا فهما لدين آخر وثوبا لدين آخر فأرادوا أن يلبسوه للإسلام حتى يتماشى مع نظرياتهم السياسية وكيفية المواءمة بينها وبين أديان أخرى ليست فيها التشريع الكامل الشامل الموجود في شرع الله تبارك وتعالى. عهدنا معكم دائما أن نتعلم ويعلم بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا لاستكمال المسيرة. تحركنا كثيرا، خطوات جيدة للأمام، صار عندنا مجلس شعب منتخب بالفعل، وأفضل من هذا أن يكون ذو أغلبية ساحقة ترى وجوب التشبث بمرجعية الشريعة الإسلامية، وأن تكون هي الإطار الحاكم لجميع الاجتهادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. الآن نحن على أبواب انتخاب المجلس الغرفة الثانية من البرلمان المصري المكون من غرفتين، وهي مجلس الشعب ومجلس الشورى. لنحاول بسرعة أن نتعرف، كلام قد لا يفيد كثيرا من الناحية العملية، ولكن معرفة نظرية بماذا تعني أن يكون البرلمان مكون من غرفة واحدة أو غرفتين، ولماذا كان ينظر العموم المصريين إلى مجلس الشورى على أنه غير مهم، وخطورة استمرار هذه النظرة ونحن الآن في مجلس الشورى القادم. كما تعلمون ان اليات الديمقراطية التي كثيرا ما دندن حول رفض فلسفتها وقبول الياتها كأسلوب في انتخاب ممثل الشعب ونحو ذلك، ولكن وفق نظرية حكم تعظم شرع الله تبارك وتعالى وتجعله سقفا لاجتهادات الأمة، وليس أن اجتهادات الشعب بلا سقف كما هو الأصل عند هؤلاء القوم. في آليات الديمقراطية أن هناك ديمقراطية مباشرة يمكن أن يشترك الشعب كله في تقرير ما يريد، وهذا واضح أنها لا تناسب الشعوب بعددها الحالي من الملايين وعشرات الملايين. فلجأوا إلى الديمقراطية النيابية، أن يكون هناك نواب للشعب. هؤلاء النواب يشرعون القوانين في النظام الديمقراطي، يشرعون القوانين كما يشاءون. ونحن نقول طالما أننا في بلاد مسلمة نشرع قوانين توافق الشريعة الإسلامية، وما أذن الشرع فيه بأن نجتهد نحن كبشر، يكون ما نأخذه من علماء الطب والهندسة وغيرها من العلوم وفي دائرة المباح، سيكون حينئذ موافق لشرع الله تبارك. فبدأت هذه الدول بعضها يجعل هذا ممثل الشعب مجلس واحد، وكان هذا هو الأصل. ثم مرت إنجلترا بتجربة جعلتهم مجلسين. سبب الأمر أنه كان المجلس الأولاني هو مجلس اللوردات، وكان بالتعيين وليس مجلس نيابي حقيقي، ولكن كأنه بيضم الوجهاء ليكونوا هم الممثلين عن الشعب. ثم أضافوا إليه مجلس العموم الذي يأتي بالانتخاب، فصار عندهم مجلسين. فبدأت بعض الدول تعجبها فكرة المجلسين لأسباب متعددة، كأن يجعل بعض المهام لهذا المجلس أو بعض المهام للمجلس الآخر، أو أن يجعل بعض المجالس أحد المجلسين أكثر يعني مليء بالتخصصات أكثر، أو يكون في فرصة تعيين أكبر. ومن هنا نشأت فكرة مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفي مصر عندنا أخذوا هذه الفكرة، فكرة مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فأرادوا أن يكون مجلس الشورى هو مجلس الشيوخ ومجلس الشعب هو مجلس النواب، بمعنى أن مجلس الشعب يأتي بانتخابات ولا يكون فيه تعيين، أو تعيين في أضيق حدود العشرة الذين يعينون، ويكون دوره التشريع والرقابة على الحكومة. وأنشأوا مجلس الشورى موازيا لفكرة مجلس الشيوخ في بعض هذه الدول، ليكون دوره الدراسة الأكثر تأنيا للقوانين، وجعلوا ثلثه بالتعيين كأنه مطبخ هادئ للقوانين. طبعا تعلمون في ظل النظام السابق أن مجلس الشعب نفسه لم يكن له كبير دور، وكانت القوانين تطبخ في مطابخ السلطة وليست عند نواب الشعب، ثم تأتي لمجلس الشعب ليقول موافقة موافقة. فبالتالي كان مجلس الشورى صار، إذا كان مجلس الشعب بذاته صار دوره أن يرفع النواب أيديهم بالموافقة بعد أن تكون القوانين طبخت، لما يحقق مصلحة من في السلطة لا بما يحقق مصلحة الشعب. فما بالك بمجلس الشورى ذاته، بدأ الناس يزهدون في مجلس الشورى. إذن مجلس الشورى المصري هو محاكاة لفكرة مجلس الشيوخ، والغرض منه فيما قرره الدستور المصري السابق أن تحال إليه القوانين للدراسة قبل أن تحال إلى مجلس الشعب. وكان في فترة ما قبل 2007 إحالة القوانين إلى اختياري، فكان لا تحال إليه القوانين. ثم بعد التعديلات الدستورية في 2007 صار إحالة القوانين إليه إلزامي، فصار تحال إليه القوانين. ولكن مع هذا كان عموم الشعب المصري لديه قناعة بأن القوانين لا تناقش لا في الشعب ولا في الشورى، وإنما تأتي كما أرادتها الحكومة تماما، ويقر النواب بها بتعليمات مباشرة كما ذكرنا، وهم نواب لم يكونوا نواب الشعب كما يعرف الجميع. ما زالت هذه الصورة مسيطرة على أذهان الكثيرين ممن يتعرضون للأعمال السياسية، لدرجة أن البعض طالب بإلغاء مجلس الشورى، وقال أنه بيكلف الدولة ميزانية مرتبات لأعضائه ونفقات لأمانته، ثم أنه في النهاية حتى بعد تعديلات 2007 ليس له من دور إلا الدراسة المتأنية للقوانين قبل أن تحال إلى مجلس الشعب، وهذا يمكن أن يتم خلال لجان مجلس الشعب النوعية، وهذا يعني لا حاجة لنا في مجلس الشورى. هذا الذي ذكرته أنا الآن يتعلق بمجلس الشورى قبل الثورة، وما يمكن أن يتم بعد التعديلات الدستورية، هل سيلغى مجلس الشورى أم لا. لكن الذي أريد أن أتحدث عليه وهو الذي يعنينا مجلس الشورى القادم، لأنه يختلف اختلاف جذري عن مجلس الشورى ما قبل الثورة، ولا علاقة له بما سيأتي من مجالس الشورى أخرى، له حالة خاصة جدا أريد أن أحدثكم عليها بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود. وكنا قد وقفنا عند مجلس الشورى قبل الثورة، كان مجلس أكثر من صوري، فإذا كان مجلس الشعب صوريا فمجلس الشورى كان أكثر من صوري، وبالتالي زهد فيه الجميع. في بعد أن يستقر الوضع الدستوري في مصر إن شاء الله تبارك وتعالى، ما هو مصير مجلس الشورى؟ هل سيبقى أم سيلغى؟ هذه قضية لا تهمنا الآن. الذي يهمنا أن مجلس الشورى الذي تجري انتخابات المرحلة الأولى منه يومي الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله تبارك وتعالى، مجلس الشورى في غاية الأهمية بالنسبة لمسيرة إعادة بناء الدولة المصرية. لعلي يعني اهتممت أن أشرح لكم على وجه الإيجاز تاريخ مجلس الشورى ووضعه في الدستور، لماذا كنا نزهد فيه أو كان يزهد فيه الجميع، برضو الإشارة إلى أنه وارد أنه يتلغي كل ده، حتى يعني لا نجعل لهذا الكلام لا من الماضي ولا من المستقبل أثر على حاضر مجلس الشورى الحالي. مجلس الشورى الحالي له من وجهة نظري أهميتان كبيرتان جدا. الأولى هو استمرار الزخم الشعبي. سمعتم لعلكم في ذكرى 25 يناير بالأمس، وما زال الكلام سيمتد معنا أيام لا ندري إلى متى، إلى تعبير هل نحن نحتاج إلى ثورة جديدة أم نحتاج إلى استكمال الثورة القديمة، أم أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان ولا نحتاج إلى شيء. في الواقع الذين يقولون نحن نحتاج إلى ثورة جديدة مغرمون بالعودة إلى المربع صفر، وكأن المسألة نزهة. هذا العام الذي مضى سقى أريقت فيه دماء وسقطت فيه ضحايا وانهار فيه اقتصاد وخسر فيه أناس وظائفهم، كل هذه سطورة دفعت في مقابل أسقطنا رأس النظام ورؤوس النظام في السجن، بنعيد بناء مرحلة الدولة الجديدة، تم مجلس الشعب منتخب يمثل الشعب المصري حقيقة وهناك خارطة طريق نريد أن نكملها. ففي الواقع أن مسألة أن أحد كل شوية يعود بنا إلى المربع صفر، هذا أمر في غاية عدم تقدير المسؤولية. ممكن تقول لي الشباب الانترنت هو اللي بدأ 25 يناير 2011، وأنتم يا من تتكلمون دائما عن المسؤولية كنتم بتقولوا برضو المسؤولية. نعم ماشي، اللي عمل حاجة حسنة إن كان ينتظر جزاؤها من عند الله فسيجده أوفر مما يظن بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان ينتظر الجزاء من عند الناس فالناس جميعا أثنوا على شباب الثورة. ولكن لا يلزم أن كل من خرج، معظم شباب الثورة يوم التنحي ترك الأمر لمن يحسن قيادة المرحلة الثانية من مرحلة الثورة، مرحلة إعادة البناء، ومنهم من انهمك في مرحلة إعادة البناء وأسس أحزاب سياسية أو جمعيات خيرية أو جمعيات تنموية، ليسوا جميعا تفرغوا للميدان، ومنهم من بقي في الميدان ولكن لا ينادي بالثورة الثانية، ومنهم من ينادي بالثورة الثانية. نحن لسنا عبيدا لأحد، ولم نخلع دكتاتور نستبدله بدكتاتور آخر. ليس من حق أحد إذا كان قد ساهم في تفجير شرارة الثورة الأولى أو غيرها أن يقول أنه يريد أن يفجر ثورة كلما شاء وكلما أراد. الشعب المصري هو الذي قام بهذه الثورة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. كم من حركة احتجاجية تمت في العصر الماضي ولم تسفر عن شيء. قامت الحركات الاحتجاجية في 25 يناير لم يسمها أحد ثورة، ولكن الله تبارك وتعالى أعمى قلوب النظام على طريقة التعامل معها، انضم إليها كل الشعب، تحولت لثورة يوم 28 يناير بفضل الله تبارك وتعالى، أجبرت رأس النظام على التنحي في فساد إداري واضح. ولكن الشعب المصري اختار، اختار عبر استفتاء 19 مارس، واختار عبر الانسحاب من الميادين يوم 11 فبراير، اختار انه يكتفي بإزالة رأس النظام بطريقة ثورية مفاجئة وإصلاح المجتمع بعد ذلك بطريقة لا تؤدي إلى مزيد من الخسائر، وهي اختيارات قد تكون من حيث الأصل متساوية، ولكن عندما يختار الناس منها اختيار يكون ملزما. ومن الناحية الشرعية لا بد دائما أن تقارن بين المفسدة التي تريد أن تقتلعها وما سيترتب عليه، والمصلحة التي تريد أن تحققها وما سيترتب عليه، وهذا أمر فطري يقر بجميع البشر. وإلا فإن الثورة قامت في 2011 ما قابلتش في 2010، ما قابلتش في 2009 و2008، وكل دي سنين كان فيها نفس الظلم ونفس الطغيان، ولكن لما يقدر الله تبارك تعالى وتهيئ الظروف التي يكون فيها أن الفعل فيه مصلحة يتحرك الناس ويحققون هذه المصلحة. إذن العودة إلى المربع صفر معناها هدم الكل ما تم بناؤه، معناها إغفال إن احنا بالفعل الآن في تنسمنا الحرية، كوننا برلمان منتخب بإرادة شعبية، أننا لدينا أمل أن نستكمل بناء مؤسسات الدولة إلى غير ذلك، أن رؤوس الفساد في السجن وأن الأذناب يمكن تتبعهم. نعم قد يطول الأمر سنوات، ولكن إذا أردت أن تتتبع الأذناب المتغلغلة بطريقة ثورية فهذا ليس لن يؤدي إلا إلى هدم الدولة تماما، بحثا عن هذا فاسد، وهذا يؤدي إلى محاكمات استثنائية وإلى إلقاء التهم جزافا وإلى أن يستمر الفعل الثوري سنوات لا ندري فيها إلى أين نسير. إذن الثورة المصرية أسقطت النظام ثم شرعت في مرحلة إعادة البناء بسرعة، هذا هو اختيار الشعب المصري. فإذا الثورة الجديدة نحن نناشد من ينادون بالثورة الجديدة، ربما تكون جزء ممن نادى بالثورة القديمة، الثورة الأولى، ولكن كان الشعب كله يشعر بأن هذا هو الخيار، لكن الآن الشعب كله يصرح بأنه يسير في خارطة الطريق. لكن في نفس الوقت لم نصل بعد إلى غاية ما نريد. وإذن الحل هو استمرار الزخم الشعبي، أن الشعب يعلن دائما أنه موجود وحاضر، ولم يرجع إلى الكنبة مرة ثانية كما يقولون حزب الكنبة، ولم يرجع إلى الكتلة الصامتة ثانية كما يقولون الكتلة الصامتة. انتخابات مجلس الشورى أقول أنها ستثبت أن الشعب ما زال مستيقظا وما زال متابعا وما زال يريد، أنه لا يوجد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا وهو فاعل فيها بغض النظر عن أهمية هذه المؤسسة من عدمه، ولكن المؤسسة التي سوف تبنى بهذه الانتخابات هي مؤسسة هامة بالفعل. ده أنا بقول على فرض أنها زي مجلس الشورى القديم، فينبغي أن نشارك وبفاعلية في بنائها، لأن استمرار الزخم الشعبي هو الضمانة الوحيدة لعدم استئصار العسكريين بالسلطة، لعدم عودة الدكتاتورية، لعدم العودة إلى المربع صفر التي يريد البعض أن يعود إليه. لكن أقول لو لم تكن مهمة لوجب أن ننزل، فكيف ومجلس الشورى القادم هو ومجلس الشعب الذي تكون لهم مهمة استثنائية ليست من مهام مجلس الشعب على الدوام ولا من مهام مجلس الشورى على الدوام، وهي الهيئة التأسيسية للدستور. إذن أعضاء مجلس الشورى لهم أصواتهم المساوية تماما لأعضاء مجلس الشعب في اختيار الهيئة التأسيسية للدستور. نحن نريد دستورا مصريا معبرا عن هوية الأمة، محترما لشريعتها، محترما لذاتيتها. كانت معظم يعني فصول المعركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب تدور حول قضية الهوية، قضية مكان الشريعة. انتهت الأمر بما قدمناه في أول الحلقة، أن الكثير من خصوم الشريعة أعلنوا بعدما رأوا أن الشعب يريد الشريعة، أعلنوا أنهم يحترمون الشريعة وسيعملون على تثبيت مرجعيتها في الدستور المصري، وسيعملون على تطبيق هذا في القوانين، وهذا أمر حسن جدا نتمنى منهم أن يثبتوا عليه، فهو أنفع لهم في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن المعركة هي هي، والقضية هي هي في قضية مجلس الشورى، لأن أعضائه سوف يساهمون في إعداد الهيئة التأسيسية واختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور، ومن ثم نتوقع من الشعب المصري أن ينزل كما نزل في انتخابات مجلس الشعب لهذين الغرضين، أن يقول أنا ما زلت الشعب موجودا، لن أسلم، مش بقول لك بقى لن أسلم لدكتاتور ولا الرئيس، لن أسلم حتى إلى مجلس الشعب المنتخب، أنا معاه ومتابعه وشايف كل اللي هو بيعمله. قول كمان أنا نازل في الشورى، هختار في الشورى كما اخترت في الشعب في مجلس الشعب. هذه الضمانة الوحيدة لعدم الانحراف، لا عدم الانحراف إلى الدكتاتورية ولا الانحراف إلى مخالفة الشريعة. هذا إذا كنا الهاجسين الرئيسيين أن يعاد تشكيل مصر الحديثة بديكتاتورية أو بروح منفتحة متحررة من الشريعة التي نؤمن بها جميعا، الضمانة الوحيدة أن الشعب يفضل موجود. الشعب يفضل موجود يبقى ينزل في انتخابات الشورى، لا سيما وإن مجلس الشورى سوف يكون له دوره في انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور. بانتظاركم إن شاء الله تبارك تعالى تشاركون في انتخابات مجلس الشورى في محافظات المرحلة الأولى يومي الأحد والاثنين القادمين بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.